بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم دكتور.
بارك الله فيك يا أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، انتوا عارفين النهارده هيبقى حلقتنا الجزء الثاني في الحرب في الفكر الديني الإسرائيلي. لكن قبل أن نخوض في ثنايا هذا اللقاء وهذه الحلقة المهمة جدا في التعرف على بني إسرائيل من ناحية الحرب، في معانا بعض الأخبار اللي احنا محتاجين نسمع تعليق الدكتور محمد جلاء إدريس عليها في بداية الحلقة. دكتور محمد، مع الخبر الأول بيقول: تناقش قوى سياسية وحزبية هذا الأسبوع مشروع دستور أعده حزب التجمع تمهيدا لإرسال الجمعيات التأسيسية للدستور، وفيه الأول التأكيد على مدنية الدولة، الثاني رفضه للدولة الدينية. الأمر الثالث، وده المهم عندنا النهاردة، اللي هو بينص على أن الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي المصدر الرئيسي للتشريع. دكتور محمد، عاوز أعرف تعليق حضرتك تحديدا على النقطة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
بداية، أنا قرأت هذا الخبر اليوم في الصحف، ويعني هذه الأحزاب والتجمعات التي أعدت دستورا وانتهت منه، هي يعني لا أستطيع أن أسميها أحزاب، إن هي يعني بالضبط كده، يعني أفضل ما يمكن أن توصف به إنها أحزاب أنابيب. أحزاب يعني هي شرعية، لها صبغة شرعية، لكن لم تخلق التخليق أو الخلقة الطبيعية التي تجعل منها حزبا له أسس له قواعد. كلنا يعرف أولا أكبر حزب في هذه المجموعة التي أعدت دستور مصر، مصر الإسلامية، يتزعم حزب التجمع، ونحن نعرف جميعا حزب التجمع يعني موقفه من الدين، وزعماء كانوا عملاء لأمن الدولة إلى أن سقط النظام مبارك، والكل يعرف هذا، والكل تكلم في هذا، والكل معه أدلة على هذا. فمش جاي بقى حزب التجمع وهذه العثاعث جماعث اللي هي العتة يجوا يدولنا النهاردة دستور لدولة إسلامية، يحطوا السيد رفعت السعيد والسيد حسين عبد الرازق وفلان 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 وبعض شباب الثورة اللي ما يعرفوش حتى كافية الوضوء، يجوا النهاردة يقولوا لنا الشرائع السماوية. أنا ماليش دولة دينية دولة مدنية، ده كلنا ما فيش اختلاف عليه، لكن يجوا النهاردة بجهل فاضح، يعني هذا دليل على أنهم جهلاء، من أول زعماء حزب التجمع إلى الشباب اللي معاهم لا يعرفون شيئا، لا عن الشرائع، لا إسلامية إذا كانوا مسلمين، ولا يهودية إذا كانوا يهود، ولا مسيحية إذا كانوا مسيحيين. لأن زي ما حضرتك قريت الخبر بيقول لك إن الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي مصدر التشريع. يا سلام، الله يفتح عليكم يا مشايخ، يا علماء، يا فطاحل، يلا خرجتولنا بهذه يعني المادة في الدستور اللي خلصوه ويستعدوا لإرساله للجمعية التأسيسية عشان ياخدوا بيه.
طب دكتور، بعض الناس ممكن يسألك دلوقتي يقول: ما الذي يمنع أن تكون الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي المصدر الرئيسي؟
فتح الله عليه.
نعم.
طيب يخرج لي دلوقتي القائم مقام البابا يقول لي أين التشريعات الموجودة في الأناجيل؟ الأناجيل ليست فيها تشريعات.
مالفين؟
كلها مواعظ وأخلاقيات، تتكلم عن الجانب الأخلاقي موجود فيها، مواعظ يعني تريال الحب التسامح.
طيب سؤال طبيعي، بعض الناس يقول لك: طب إذن من أين يستمد المسيحيون؟
يا أخي، الشرائع المسيحية وضعها رجال الكنيسة بعد المسيح بأكثر من 300 سنة، أكثر من 300 سنة بعد المسيح، لما بدأوا رجال الكنيسة يحطوا لنا شرائع وليست كاملة. طب طلع لي دلوقتي قوانين الميراث في الأناجيل، مفيش. يبقى هؤلاء الجهلة اللي بيقولوا الشرائع السماوية مصدر للتشريع، أجيب قوانين ميراث منين؟ بالنسبة للمسيحية، يا المسيحية مضطرة تاخد يا إما باليهودية يا إما بالإسلام، يبقى ما ينفعش ان انا اخد.
ممكن تكون منطقيه لان احنا عندنا فقره بتقول عن السيد المسيح ما جئت لانقض الناموس لكن لاتمه.
كويس جدا. طيب الشرائع في اليهوديه فيها عيب، واحنا اتكلمنا قبل كده انها شرائع عنصريه، بمعنى ايه؟ انها خاصه بعنصر بني اسرائيل. وهذا نص يعني النهارده. طيب تشريع موجود يا استاذ احمد في بنص التوراة، وقلنا قبل كده لأخيك لا تقرض بربا وللأجنبية تقرض بربا. طب الإسلام بيقولك الربا محرم مع المسلم وغير المسلم، ناخد بأي تشريع يا سيد رفعت؟
هيقول لك إن المسيحيين ياخدوا شريعتهم واليهود ياخدوا شريعتهم والمسلمين ياخدوا شريعتهم.
يبقى ما احنا اختلفناش دلوقتي. طب ما هذا هو المفروض أن يكون. المفروض المادة اللي عليها كل اللي هي عاملة لهم ارتكارية، عارف الارتكارية ده مرض حساسية، اللي عاملة حساسية عند حزب التجمع والعلمانيين اللي هي الشريعة الإسلامية، خايفين ليه؟ أنا النهاردة هم فاكرين الشريعة الإسلامية اللي هي الحدود. الشريعة الإسلامية أكبر من الحدود، ده الحدود جزء لا يتعدى 10% من الشريعة الإسلامية، من قوانين الشريعة الإسلامية ده الحدود. النهاردة طيب انت عايزنا ناخد بايه؟ عايزنا ناخد باللي في التوراة. طيب التوراة بتقول ان التعدد مفتوح بدون عدد، تحبوا ناخد بيه؟ يا نساء ردوا علينا يا حريم، تحبوا ناخد باللي قالوا رفعت السعيد وحسين عبد الرازق والشباب؟
دكتور محمد سامحني، انا يعني خليني اتحدث بلسان الاخر. هو ده مش المقصد ربما، يعني اللي انا افهمه من هذه المادة اللي بتقول ان الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبيقول زي ما قلت حضرتك قبل كده ان هو مش هيلزم النصراني يحكم بالشرع الاسلامي،
ومن قال
ولا
هذا
يلزم من قال يحتكم بالشرع؟
اذا كان الاسلام نفسه يمنع هذا،
يمنع ماذا؟
يعني ايه لما يقول لك لكم دينكم ولي دين؟ يعني ايه دينكم باحكامه خاص بيكم، وديننا احنا باحكامنا خاص بينا.
خلاص يبقى اذا مفيش خلاف عندي في هذا المبدا.
الماده يا استاذ احمد غير سليمه في الصياغه، وفيها تدليس وفيها كذب وفيها افتراء. ليه؟ انما اقول وده المفروض ينص عليه في الماده الثانيه، الشريعه هي المصدر وليست مصدر تكتيك، يعني فيها مصادر اخرى. المصدر الرئيسي للتشريع، ومن حق اصحاب الديانات الاخرى ان يحتكموا الى شرائعهم. ده أنا أول المطالبين بأن تضاف هذه المادة. لكن ما تجيش النهاردة تقول لي الشرائع السماوية والقيم العليا للأديان. أي قيم عليا للأديان؟ تعال بقى نشوف القيم اللي في اليهودية. تعال شوف فين. إذا طلعت لك قيمة عليا أطلع لك 10 متدنية وسفلى وغير إنسانية. وده موضوع الحلقات اللي بنتكلم فيها هذه الأيام. هنشوف بقى قوانين الحرب، نطبق بقى قوانين مين؟ قوانين الحرب في اليهودية ولا قوانين الحرب في الإسلام اللي بتقول تعفو وتصفح وفدية ولا تقتل طفلا ورضيعا وامرأة ورجلا وشيخا؟ نطبق شرائع مين؟ إنما أنا أول المطالبين بأن ينص في المادة الثانية على أن يطبق على أصحاب الديانات السماوية الأخرى شرائعهم. ده العدل. أنا كان لي مقال في جريدة المسلمون من حوالي شهر عن حقوق أهل الذمة في الإسلام، حقوق أهل الكتاب في الإسلام. شايف إن فعلا اللي كانوا بياخدوه أيام حسني مبارك وأيام السادات وأيام عبد الناصر وأيام الملك أقل من حقوقهم الطبيعية في الإسلام.
تمام. نعم.
من حوالي 3 أعداد أو 4 أعداد، صفحة كاملة في جريدة المسلمون. الله. بآراء العلماء، بآراء، وجبت لهم ايه؟ آراء العلماء المتشددين يا استاذ احمد، يعني المتهمين بالتطرف. العلماء المسلمون المتهمون بالتطرف زي ابو الاعلى المولودي وغيره وغيره، جبت لهم آراءهم بيقولوا ايه؟ طلع ان اهل الكتاب لا يتمتعون بعشر حقوقهم
الا في ظهر الاسلام.
لا ما هم لا يتمتعون بها بالفعل في الدول الإسلامية. أنا أقول لك لا يتمتعون بعسر الحقوق التي كفلها لهم الإسلام. يعني إحنا العيب فينا كمسلمين، نحن لا نطبق، لا نعطيهم حقوقهم التي شرعها لهم الإسلام.
كده عيب حكام مش عيب
حكام. حكام.
نعم.
فأنت النهاردة يا حزب تجمع وهذه الفسيفساء التي تمت نفسها بالطريق الثالث وإلى آخره، أنتم تجهلون الشريعة الإسلامية، وأنتم تجهلون الشريعة اليهودية، وأنتم تجهلون الشرائع المسيحية أو المسيحية، وتتكلمون عن الشرائع. يا خعيب استغفوا على أنفسكم يا أخي. أنا لا أستطيع أن أتكلم الآن في القانون الدستوري يا أستاذ أحمد، ولا أقول المادة أو القانون الحكم الدستوري كذا، هذا صحيح ولا غير صحيح، لأن غير متخصص. خلاص أصبحت الشريعة والأديان يهودية مسيحية إسلامية كلا المباح لكل من هب ودب، لمثل هؤلاء الذين لا يعرفون حتى أبسط قواعد القواعد الدستورية. من أنتم على رأي الخزافي؟ من أنتم حتى طلعوا دستور لدولة إسلامية وأنتم غير إسلاميين؟ ألا أقول غير مسلمين؟ أنتم غير إسلاميين في الفكر ولا في السلوك ولا في المنهج، فكيف تضعون دستورا لدولة إسلامية؟ أي ديمقراطية تقول ذلك؟ وأي منطق يقول ذلك؟ أن يضع لي حزب التجمع اللي ما أنا رحت يعني المقر الرئيسي له في شارع قصر النيل، مقر حزب التجمع، أنا قلت بقى هشوف، لقيت ما يشيلش 20 واحد. ما هي قوة حزب التجمع؟ ما هي يعني قوة القوة الفعلية للأحزاب العلمانية والائتلافات الشبابية؟
حاجة ذكرت الآن إن هي قوة تربت على يد النظام لتكون معارضة.
يا معروف من هو عبد الرزاق، من هو فلان، وبنشوفهم بنتابعهم في القنوات اللي بيرتزقوا منها واللي بيعيشوا عليها.
جميل.
فإذا يعني لا يتعدوا الآن حدودهم ويقف عند حدودهم، وعيب. احنا بنقول القوات المسلحة كل شوية يطلع علينا الأستاذ مصطفى بكري، القوات المسلحة خط أحمر. يا أخي قول الشريعة الإسلامية خط أحمر.
نعم.
الشريعة الإسلامية خط أحمر. لا تهان بحيث يتكلم فيها الرويبضاء ومن لا يفقهون شيئا، يلتزم حدودهم. فهذا كلام يا أستاذ أحمد، يعني أرجو يعني فين الأزهر؟ الأزهر مشغول بس بأن ما يحطوش مكان في الصفوف الأولى وغيره، ما يرد الأزهر على دول. لماذا لا يرد الأزهر على هذا الخبر؟ ويكفينا مؤونة الرد عليهم. وما حكم هؤلاء في الشرع؟ وما حكم هذه المادة التي وضعوها في هذا الدستور اللقيط الذي وضعه حزب التجمع؟ ما حكمها الشرعي؟ احنا مش عايزين لا سلفيين ولا اخوان يتكلموا فيها. انا عايز الازهر يرد عليهم. منشور النهاردة في الصحف، على الازهر ان يرجع الى صحف اليوم ويرد على هذه. والازهر مسؤول امام الله وامام المسلمين ان لم يرد على هذه النقطة التي اثيرت اليوم في الصحف. وسأختصم الأظهر أمام الله سبحانه وتعالى يوم العرض. يزعلوا بس لأن في إهانة لفضيلة مولانا الأكبر وللعلماء إن ما قعدوش في الصفوف الأولانية. طب يا أخي غيروا على شارع ربنا مش على الأماكن والكراسي. حسبي الله ونعم الوكيل.
طيب نشوف الخبر دكتور محمد، وأطلب من حضرتك يعني تعلق عليه بس يعني رفقا شوي.
حاضر يا سلام. حاضر، ما انت تستفزني ولا تقول لي رفقا.
طيب، السيدة سوى عرفات طرحت مؤخرا قضية وفاة السيد الرئيس الراحل السابق عرفات متأثرا بتسمم بمادة البولونيوم المشع، وهذه المادة من المعروف أنها لا تتوفر إلا في المفاعلات النووية، مما طبعا بالتأكيد يشير بأصابع الاتهام إلى إسرائيل، فماذا تقول؟
والله هي المسألة بداية يعني أنا أول ما مات السيد عرفات رحمة الله عليه كنت متأكد أنه يعني قتل غيلة وغدرا ليس على أيدي الإسرائيليين فقط، وإنما على أيدي أتباعه المحرصين به أيضا. لأن إسرائيل لا يمكن أن تنفذ مثل هذه الجريمة إلا عن طريق المقربين معه أيام كان محاصر تحت الأرض في رام الله، وإحنا يعني العالم الإسلامي وقف بيتفرج واسرائيل بتعمل العذاب، فكان يعني بالعافيه يبعتوا له الدواء على شيء كم ازازه ميه على يعني. فيعني مساله اسرائيل وراء هذا انا متاكد تماما من هذا. اولا تاريخ اسرائيل يا زهره اتكلمنا فيه قبل كده في الكتاب المقدس، يعني هم قتلت الانبياء واتكلمنا عن قتلهم للانبياء ضرب على الفك زي ما عملوا مع النبي ميخا، وزي ما عملوا مع ارميا، وزي ما قتلوا، وزي ما عملوا مع حاولوا يقتلوا المسيح عليه السلام، وزي ما عملوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاولوا إيه ومات بسبب السم الذي وضعته يهودية في شاه كما جاء في سيرة ابن هشام. إذن فإذا كان قتلوا الأنبياء وحاولوا قتل المسيح ومحمد عليه الصلاة والسلام، يبقى هم مش يقتلوا الرؤساء أو الزعماء؟ مسألة يعني أيهم يعني له قداسة عندهم، أنبياءهم أم رؤساء أعدائهم؟ فالمسألة يعني منطقيا مقبولة. تعال شوف بقى فعلا المادة المشعة يعني موجودة، ممكن تكون موجودة في دول زي روسيا، زي أمريكا، زي إسرائيل. طبعا روسيا ليس لها مصلحة في أن تقتل ياسر عرفات، وكانت يعني من أتباع أو من يعني مؤيديه وداعميه. أمريكا لأن أمريكا وإسرائيل في الأخلاق الإجرامية واحدة،
مدرسة واحدة.
لكن نعم، لكن الأقرب هو أن تكون إسرائيل وراء ذلك لأنها ذات مصلحة مباشرة. ليه؟ لأن أمريكا بتنفذ اللي عايزاه إسرائيل. تقول لي الله يعني طب هم يقتلوا على عرفات ليه؟ يقتلوا عرفات، أول عرفات لم يكن معارضا لإسرائيل،
ما كنت لسه أقول
من بعد ما تم استئناسه في أوسلو وبصم وتنازل عن حقوق الفلسطينيين. لكن هي ورقة واتحرقت، ورقة خلاص انتهى دوره، انتهى دوره. فلا بد أن يأتي تأتي شخصيات أخرى تكون
المرحلة.
لا تكون أكثر تنازلا،
أكثر تنازلا،
وده اللي حصل.
نعم.
النهاردة ياسر عرفات رحمة الله توفاه الله أو قتل في 11/11/2004، يعني النهاردة حوالي 8 سنين تقريبا، نحن على 8 سنين.
نعم.
ماذا فعل السيد أبو مازن؟
لا شيء.
ومن معه؟
لا شيء إلا كثرة التنازل.
يمكن نعم. ياسر عرفات عمل حاجة اسمها سلطة وإن كانت شكلية، لكن السيد أبو مازن
عمل
يعني
فرقة.
عمل فرقة.
نعم.
واخد بالك؟ يعني لم يحقق شيئا.
نعم.
لم يطلق سراح أسير واحد. يعني حماس أطلقت سراح 1000، السيد أبو مازن لم يطلق سراح أسير واحد. بالعكس في عهده ألقي القبض على البرغوثي وغيره من زعماء المقاومة ضد إسرائيل، مش المسلمين بس، مسلمين وشيوعيين واشتراكيين، وقبض عليهم في عهد السيد أبو مازن. إذن كان لابد أن يزول من الصورة ياسر عرفات ليأتي طبعا شخصية وطاقم جديد معه يستطيع أن يقدم تنازلات أكثر. دي ده يبقى من لما بتحصل جريمة وبيجي النيابة تحقق بيقولك يشوفوا المخاطين به، ومن صاحب المصلحة، ومن صاحب المصلحة، زي صاحب المصلحة إسرائيل وبعض الشخصيات الفلسطينية. أنا بقولك وأنا متأكد لا يمكن أن يتم هذا الحدث إلا بمساعدة، وإحنا شفنا بعض الإخوة الفلسطينيين دون ذكر أسماء حتى لا نعرض بأحد، ومنهم النهاردة اللي بيحاكم صوريا أو شكلا لكل واحد ممكن يجيب التاني. وأنا شفت الجزيرة جابت بعض المسؤولين وهم يضربون ويعتقلون الفلسطينيين في عربيتهم ويعرضوهم على المعتقلات. دي مسألة واضحة ومعروف. إذا في مجموعة يمكن بعضها اختفى هذه الأيام، لكن معروف أن عليها مش علامة استفهام، عليها علامات استفهام.
نعم. طيب
فأصحاب المصلحة موجودين. هي إسرائيل النهاردة آخر شيء يمكن اتنشر في جيروزلم بوست بتقول إيه؟ بتقول بتطرح جيروزلم بوست ثلاث حاجات. بتقول ان العثور على نسبة عالية من هذه المادة السامة للبولونيل او البولونيوم لو كان فعلا ان هذه المادة وضعت ايام ما مات ياسر عرفات ما كانتش تفضل لغايه دلوقتي بعد 7-8 سنين بنسبة بنفس النسبة العالية اللي بيقولوا اللي اكتشفوها في جنيف.
نعم.
انما كانت هتقل. الحاجة التانية ان الاعراض التي ظهرت على ياسر عرفات اعراض الصحية
مختلفة عن العرض
في ملف طبي ليست هي اعراض هذا الاشعاع. الحاجة التالتة وده السؤال ده حقيقي ده اللي يهمني. لماذا لم توافق السيدة سهى عرفات والسلطة الفلسطينية على الاطلاع على الملف الطبي الذي جاء من باريس؟ سيبنا من الحاجات الأولانية مش أنا أكررها ولا الصحفيين ولا البرامج الإعلامية اللي هي حكاية المادة ونسبتها وزكاية إزاي دي حاجة اتحطت بعد الوفاة حاجة يعني حديثة اتحطت. أنا الحاجات دي كررها المعنيين. أنا فعلا أنا عايز أتوقف عندي السؤال الثالث اللي طرحته
صحيح
لماذا لم يفتح الملف الطبي وقت الوفاة؟ أنا بضيف عليه سؤال تاني، لماذا لم تتحرك السيدة سهى عرفات إلا النهاردة إلا اليومين دول؟ كنت فين 8 سنوات يا سيدة سهى عرفات وراحت فين أموال ياسر عرفات وأموال منظمة التحرير اللي كانت توضع؟
لا واسمح لي أعقب هذا الكلام بسؤال الدكتور محمد بقول فيه إن هل ترى أن يظهر هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا من قبيل الصدفة المحضة ولا في ترتيبات أخرى وراء
يا أستاذ أحمد؟ ما فيش شيء في السياسة بيمشي، دي قضية سياسية، ما فيش شيء في السياسة بيمشي بالصدفة وما فيش شيء بيعملوه الفلسطينيين من أنفسهم، لا دي حاجة
سيناريو
معين من المستفيد منه. انا يعني ما مش ما لا استطيع ان اتكهن الان، موضوع لسه طازه برضو ما خدش وقته في الدراسه، ما شفتش اراء المحللين يعني ذوي الاختصاص بيقولوا ايه. لكن انا بقول لك انا بضيف سؤال للسؤال اللي طرحته جرير رمبوس وبقول لماذا يا سيده سهى ويا سلطه يا فلسطينيه يعني سكتوا عن الحاجات دي كلها لغايه دلوقتي وقد أثيرت شبهة موت السيد ياسر عرفات بالسم في نفس اللحظة التي مات فيها؟ كنت فين 8 سنين وهناك من تشكك ولم يخرج علينا لا السيدة سهى عرفات ولا واحد من زعماء السلطة يقول طب نشوف الجثة ونحلل ونشوف هل الكلام ده صحيح ولا لا؟
طيب ده تعليق طيب على هذين الخبرين اللي كانوا معنا النهاردة في هذه الحلقة. أخذ اتصال من المهندس منير. السلام عليكم شمهندس.
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
وسلامي لسعادة الدكتور.
الله يبارك فيك.
لكن لو سمحت الصوت ممكن يكون أعلى شوية.
الحق قبلك والباطل لجلك.
نعم.
حضرتك لما ناقشت موضوع بعض كلام أهل الأهواء ناقشته وأنت منفعل انفعال صاحب الحق الذي حق مقالة. وقلت كلمات تبين فعلا يعني أن كيد أهل الباطل لابد أنه مندحر وأن حق المتوكلين على الله الحق هو الذي له الغلبة. فأبشر يا دكتور أن كل ما تقوله أطال الله عمرك ونفع بك وأكثر من أمثالك. فعلا إحنا ثروتنا في الدولة ليس المال وليس إنما أهل العقل وأهل الدين، هم دول الثروة الرئيسية. الثاني حضرتك من سنوات يعني حضرت عالم العلماء كان يفسر القرآن بالقرآن فقال أنه ذكر في عدة آيات بشرناه بغلام عليم، آية واحدة فقط في الصفات وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي سيدنا إسماعيل عليه ونبيه السلام. فقال الرجل كلمة أخذ رأي حضرتك فيها، قال إن الصفات بتورث فالغلام العليم هو يعقوب وبالتالي سيورث العلم إلى ذريته إلى يوم القيامة، والغلام الحليم هو سيدنا إسماعيل عليه ونبيه السلام سيورث الحلم اللي هو التقوى. فلن نغلب أعداءنا بالعلم إنما نغلبهم بالحلم والتقوى. وجزاك الله خير دكتور وحفظك لنا أنت والأخ أحمد وكل من يبذل جهد لكي ينور عقول تموت في الظلام، وجزاك الله كل خير.
وشكر الله لك أستاذ منير على هذا التواصل الدائم مع هذا البرنامج. طيب تعليق حضرتك على كلام الأستاذ منير كده.
الصفات تورث الغلام العليم هو يعقوب. أولا ما مجال يعقوب هنا؟ الآيات وردت في حق إسحاق وفي حق إسماعيل وليست في حق يعقوب. إذن إسحاق وإسحاق كان له يعقوب وكان له عيسو أو عيساو بالعبرية. إذن حتى لو افترضنا أن العليم خاص بإسحاق فهذا العلم الذي يورث إنما يناله أيضا عيسى. وبالمناسبة عيسى تزوج من بنت إسماعيل يعني بنت عمه. عيسى تزوج من بنت عمه يعني حتى يا باشمهندس منير إذا سلمنا بصحة هذا الـ وأن كنت أشك في أن العلم يا باشمهندس لا يورث. العلم لا يورث، العلم صفة مكتسبة، العلم صفة مكتسبة. يعني ممكن أنا والدي جاهل لكن أنا طلعت عالم مثلا. إذن لماذا لم يورثني أبي الجاهل؟ أنا عالم ممكن ابني يطلع جاهل. يعني هل أحمد زويل كان والده عالما ورثه العلم؟ ما حصلش. فأنا لا أظن أن العلم يورث.
وقد يقصر شوانس من ذلك قد تكون الصفة الغالبة في المجتمع، مش
ولا الصفة الغالبة في المجتمع. هذه العلم مكتسب، العلم مكتسب. وإلا الله يبقى المجتمع الجاهل هيفضل طول عمره جاهل. ده احنا حتى المثل بيقول ايه يا باشمهندس؟ يخلق من ظهر الايه الجاهل عالم. يعني ممكن الجاهل يدينا عالم. فالعلم لا يورث كما ان الجهل لا يورث. فانا يعني اتوقف عند يعني صدق هذا الرأي الذي قال به الاخ الذي
ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
الله يبارك فيك. المشكلة دكتور مش في أصحاب السبت ولا في حكام المسلمين، المشكلة في علماء المسلمين. لما جاءت الحملة الصليبية بقيادة ريتشارد قلب الأسد تصدى لها العز بن عبد السلام وأنشأ منها قائدا صلاح الدين الأيوبي.
تمام.
أما نحن اليوم فجاءت الحروب الصليبية غيرت أسمها إلى قوات التحالف، فوجدت حكام علماء متخاذلين وراء السلطة. فحينما تهب الجيوش العربية لقتال إخوانها في أفغانستان، الجيش المصري والجيش السعودي وجميع قوات التحالف لقتال إخوانهم في أفغانستان، ويسكت علماء السعودية ويسموا القاعدة إرهابية ويضربون إخوانهم في اليمن ويضربون إخوانهم في سوريا، لماذا لم تذهب القوات هذه العربية؟ مع أن بشار قال أنا ربكم الأعلى، قال قل لا إله إلا بشار. فنحن في مشكلة علماء، نحن الآن في مشكلة علماء سمى نفسهم السلف زورا وعدوانا. هذه قضية الأمة. شكرا.
ربنا يبارك فيك أستاذنا، كلام طيب، لكن قد تكون الكلمة السياسية لها رأي آخر. أسأل الله أن تكون المراحل المقبلة على البلاد العربية مراحل خير. معايا أم علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيكي.
جزاك الله يا دكتور محمد وبارك لنا في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك يا أم علاء.
الله يكرمك يا دكتور محمد. يعني عن موضوع سوء عرفات اللي حضرتك بتكلم عليه، فهل ده يكون سبب مثلا ان الشريعة والإسلاميين مثلا رئيس الدولة دكتور مرسي يعني كان من الإخوان، هل مثلا أي مثلا فلسطينيين او اي دول عربيه او اي اطراف متوقعه مثلا لو حصلت عندهم مشكله او حصلت مثلا يطلبوا مثلا ان مصر تسأر لهم مثلا او يستغلوا نقطه ان مصر دوله يعني الاسلاميين يعني
انا مش هجاوبك، لكن انا اعتقد انا لا اعتقد ذلك يعني. ودكتور محمد ممكن يكون لي تعليق على هذا الكلام.
سؤال للدكتور محمد كمان سؤال كده. حضرتك يا دكتور محمد عايزة عرفنا بفضل حضرتك بعد الله سبحانه وتعالى أن اليهود بالصفات اللي حضرتك ذكرتها أنهم بيتصفون بالكذب.
طب لو سمعتهم على الصوت ممكن يكون على شوية.
ماشي. أن اليهود صفاتهم بتتصف بالجبن والكذب والخداع والغدر وأنهم لا يعترفون بأي جنس بشري غيرهم زي حضرتك ما أوضحت لنا.
جميل.
فما رأيك في الإعلاميين المنافقين الذين يرعبون الناس من الشريعة والإسلامية بحجة أنهم سوف يكونون سببا في احتلالنا من اليهود والأمريكان؟ وأريد أن تعلم هؤلاء المنافقين متى قامت أمريكا أو بني صهيون بمواجهة أعدائهم وجها لوجه، وإنما يستخدمون أمثال المنافقين هؤلاء من لإحداث الفتن والوقيعة بين الشعوب ليقضوا على أنفسهم بأيديهم ثم ينقضون مثل الضباع وليس السباع لكي يأكلوا الجيف من الجثث التي تبقت جراء هذه الفتن كما حدث في العراق وأفغانستان والسودان وليبيا وسوريا، وكانوا يريدون أن يحدث ذلك في مصر لولا عقول المصريين المتفتحة ووجود الشيخ محمد حسان الذي يعني بصراحة إحنا وراه وبنسمعه كلامه وواثقين أنه هو بيحب مصر جدا. لا. ولو ما كانش التفكير أن إحنا تفكيرنا تفتح على يد الدكتور محمد حسان كان ممكن وقعنا برضو في نفس الخطة اللي هي يعني أنا عايز أعرف الإعلاميين دول. سؤالي واضح لحضرتك يعني؟
واضح. لا واضح واضح
ماشي. وجزاكم الله خير.
أنا سعيد فعلا يا أم علاء واتصالات الأستاذ منير وكثير جدا من المتصلين معنا في هذا البرنامج، ان فعلا بحس ان في ثقافه عند المجتمع المصري وفي تواصل للبرنامج اللي احنا بنتكلم عنه كتير جدا، بنلاقي فيه مداخلات، في بعض الناس بتستوضح بعض الامور اللي ربما تكون مش واضحه عندها. دكتور محمد، تعليق حضرتك على اتصال ام علاء؟
انا لا ليس لي تعليق، انا يعني انا اسال نفس السؤال.
نعم.
لان انا اتساءل يا ام علاء بنفس السؤال الذي تسالينه فيما يخص هؤلاء الذين ذكرتهم، بعض الإعلاميين، لا نسأل نقول يعني هناك أيضا إعلاميون شرفاء، لكن أنا أتساءل معك يعني أكرر أو أؤكد على كل كلمة سألتيها أنت الآن أنا أوجهها لهم، إن كان عندهم رد يدفعوا به عن أنفسهم يدفعوا، إنما يعني ليس عندي أكثر مما قلته في شأنهم والله المستعان.
طيب مشاهدينا الكرام، ندخل بقى في الوقت المتبقي معنا في الحلقة وتريد معنا يجي ساعة عن هذا الموضوع اللي فتحناه في الأسبوع الماضي اللي هو الحرب في الفكر الإسرائيلي. وإحنا استعرضنا سريعا جدا أو استقرأنا بعض النصوص أو بعض الفقرات في التوراة وفي أسفار العهد القديم، مما جعلنا نفهم بأن الفكر الديني الإسرائيلي يطرح مفهوم أو مصطلح الحرب المقدسة، وبالتأكيد مدام حرب مقدسة يبقى إذن للرب دور في هذه الحرب. وقلنا وما سموا الإله عندهم بيهوى إله الإله المحارب أو هو رب الجنود، وكانت لهذه الحرب ببعض الملامح أسوقها سريعا من باب التذكرة لحضراتكم، من باب بأن هذه الحرب تعتبر عندهم حرب مقدسة. قالوا أن دق الطبول كناية عن هذا الأمر، تسمية الجيش الإسرائيلي باسم الشعب يهو أيضا كناية عن أن الحرب حرب مقدسة، قداسة المشاركين في هذه الحرب من الجنود، التضحية وتقديم الذبائح، الإعلان بالنصر من قبل الإله يهوى، الزعم بأن الحرب حربه وأن العدو عدوه، الإعلان على أن يهوى اللي هو الرب هو يخرج دائما أمام الجيش من باب التشجيع ومن باب العون على النصر في حروبه. مؤمن أن الحرب تنقسم إلى حرب مع أعداء يحددهم الرب أو الحرب ضد الإسرائيليين أنفسهم من باب التطهير اللي هم بيدعوه. لكن كانت النقطة المهمة للدكتور محمد ركز عليها في الأسبوع الماضي بأن دراستنا للفقرات هذه في العهد القديم أو في الأسفار أو في بعض الكتب اليهود، لأن هذه الدراسة تنبئنا بما يمكن أن يكون عليه المستقبل القريب والأحداث الجارية في الوضع الراهن. يعني دي كانت ملخص لبعض الكلمات الدكتور محمد سقى في الأسبوع الماضي. دكتور محمد لو في إضافة ممكن تضيفها؟
لا، فقط يعني أنا استكمالا لما قلناه هو أن رب بني إسرائيل الإله يهوى كان له دور كبير في الدعم لبني إسرائيل في كل المعارك.
جميل.
هذا الدعم اتخذ أشكالا متعددة.
يبقى إذن ده بداية حلقتنا النهاردة، نتكلم عن أشكال الدعم.
نعم.
من الرب المحارب أو رب الجنود لليهود.
الدعم يعني الغريب عندما تقرأ يا أستاذ أحمد، الدعم لم يتخذ شكلا واحدا. لم يتخذ شكلا واحدا.
تمام.
إنما لما بص للنصوص، وأنا مش هقرأ النصوص لإلا أن لكن هقول مواضعها فيه.
نعم.
واللي بيسجل ورايا ويرجع لهذه النصوص يستوثق منها إذا كانت صحيحة أم لا، لأن النصوص أمامي ولكن اختصارا لها. يعني أول حاجة التشجيع والحث ورفع الروح المعنوية للمقاتلين. الرب نفسه هو اللي بيشجع، هو اللي بيرفع الروح المعنوية، هو اللي بيحث المقاتلين على القتال، وده موجود في سفر التثنية 3:2 و7:21 وفي يشوع 1:4 وفي يشوع 11:6، عشرات النصوص التي هي عبارة عن ايه؟ عارف الاغاني اللي كنا نسمعها؟ يمكن انت ما حضرتش
اغاني حماسية
6 اكتوبر ولا 67 او غيره، يعني الاغاني الحماسية اللي كنا نسمعها، واحمد سعيد في 67 وامريكا يا عرب ودلال معوض والحاجات بتاع زمان دي اللي كانت بتدفع يعني تخلي الشعب، واغاني عبد الحليم الى اخره. كل ده قايم به الرب اله بني اسرائيل دعم غير محدود، تشجيع غير محدود للجنود وللقادة، للجنود وللقادة، ممكن نقول للقادة لكن ايضا للجنود، اعملوا ما تخافوش ما تروش، انا معاكم هقاتل معاكم الى اخره. فدي النصوص اللي انا ذكرتها دي في بتبين اول صورة من صور الدعم، وهي التشجيع والحث ورفع الروح المعنوية. العنصر الثاني،
لكن قبل ان انتقل عنصر سيد دكتور محمد، انا يعني في نص انا كنت اخذته من سفر التثنية بيقول تشددوا وتشجعوا ولا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم. ده كان باب التشجيع.
نعم، لما بيقول يشوع لا اهملك ولا اتركك تشدد وتشجع. الله. يعني انا معاك ومش هسيبك، بس انت ايه؟ خليك قوي وتشجع.
طيب ما ممكن بعض الناس يقولوا دكتور محمد قد يكون هذا التشجيع وهذه الرفع للروح المعنوية كانت مختصرة في مرحلة من المراحل العمرية لبني إسرائيل، الأمر مش متصل بعد ذلك من العصور،
متصل إلى بعد ذلك لغاية حرب 67 و73، وتشوف أراء الأقوال الحاخامات اللي سجلت وقالوا إيه في 67 أن الرب هو نفس الكلام اللي موجود قالوا في 67.
يعني سيناريو
أنا متكلم. عايز أسألهم سؤال بس، كان فين الرب في 73؟ كان فين الرب في 73؟ يبقى احنا هزمنا الرب بتاعهم. اذا كانت المسألة الاله هو اللي بيقاتل، الاله هو اللي بيشجع، الاله هو اللي بيدعم، الاله هو اللي بيخطط المعارك، هنشوف دلوقتي الاله هو اللي بيخرج امام الجنود ويسير امامهم بالليل وبالنهار وله شكل معين في عمود من النار. طب اذا كان كده كان فين في 73؟ ده انتوا كده المفروض بقى يعني عيب، يبقى المصريين هزموا اله بني اسرائيل. فالدعم استمر، وهذا الكلام الذي بقول لك اقوال الحاخامات عندما كانوا يزورون الجنود في 67 لا تختلف عن هذا في تشجيعهم في 73، كانوا بيقولوا لهم الرب معاك والرب. طب انا مش عارف الحاخامات قالوا لهم ايه بعد الهزيمه، انا مش عارف. الحاجه الثانيه ان الرب نفسه قام بطرد العدو من امام بني اسرائيل.
ازاي
يعني؟ متى قرض الرب؟ قرض يعني اهلك الرب لك الامم الذين يعطيك ارضهم وورثتهم وسكنت. الله، يبقى الرب هو اللي قام بايه؟ قام بعمليه قرض. قرض الشيء يعني انك تاكله او تنهيه او تبيده. فالرب هنا طرد اهو فطرد في التثنية 23:27 فطرد الرب من قدامك العدو.
نعم.
يبقى مش تشجيع بس، لا، ده الرب بيلعب على الطرفين، على بني اسرائيل بيعمل دور وضد العدو بيعمل دور تاني، فبيثبت من عزيمة العدو او بيطرد العدو من بني اسرائيل، من امام بني اسرائيل. ايضا اصرار،
قبل ما ننتقل للنقطه الثالثه اخذ الاستاذ معوض. السلام عليكم استاذ معوض. استاذ معوض السؤال انقطع. السلام عليكم.
سامعني؟
سامع حضرتك يا فندم، اتفضل.
كل سنه وانتم طيبين.
وانت طيب،
اتفضل يا فندم.
بالنسبه للرب يهوه اللي هو بيساعدهم في الحروب، هم عندهم مبرر ان هم 14 مليون انتصروا على 1.5 مليون مسلم. وبعدين بيضربوا الدول الاسلاميه بقالهم 70 سنه وبيتهموا الدول الاسلاميه بالتخلف والارهاب. ونتنياهو نفسه قال ان العدو الجنوبي على مصر عرف سنة 73 ان يعني مستحيل هزيمة اسرائيل. فهم عندهم يعني هم بيرفعوا الروح المعنوية للجنود بتاعتهم بالرب يهوه. لان 50 دولة اسلامية واقفين عاجزين عن تحرير فلسطين والقدس والاقصى من 70 سنة، واحنا في من 70 سنه واقفين يعني بندعو بندعو على اسرائيل في المساجد والبكاء والعويل امام حائط المبكى الامريكي وما زلنا في موقف الخزي والعار والدفاع يعني ولا
حول ولا قوه الا بالله. جميل جدا امام حائط المبكى الامريكي.
الايوبي حرم على نفسه الضحك والابتسام حتى تحرر القدس واحنا دول الاسلام مليئه بالطبل والرقص والغناء والمخدرات. نعم. هم يعني هم بيرفعوا الروح المعنويه بالرب يهوى عندهم بدليل بان هم 14 مليون انتصروا على مليار ونص مسلم لمده 70 سنه. ودي مهزله تاريخيه للمسلمين.
نعم.
ويا ريت الدكتور الجليل يقول لنا تفسير الايه لتفسدن في الارض مرتين. وشكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين.
وانا بشكرك على تعليقك الجميل والتعليق ده للاستاذ معوض ما ينفعش يعدي بقى منصوره يعني لازم
لا هو في الحقيقه هي يا استاذ معوض احنا لما بالفعل ايضا رفعنا الروح المعنويه لجنودنا في 73 وذكرناهم بربنا افتكر ما اعرفش سن حضرتك قد ايه لكن انا فاكر طبعا كنت يعني في الجامعه وقتها الله اكبر بسم الله بسم الله دي الاغاني تمام ما احناش بقى ايه خلي بالك برضه انتوا ما تفتكروش اللي احنا اخترناك وهنمشي وراك يا ريس يا حبيب الشعب اتغيرت النغمه اتهزمنا لما غنينا كده لعبد الناصر يا حبيب الملايين اتهزمنا لكن لما قلنا الله اكبر بسم الله انتصرنا بس الفرق بيننا وبينهم بقى ايه يا استاذ معوض ان احنا يعني استخدمنا هذا الاسلوب استخدام وقتي
نعم
زي ما بنقول ايه الدكاتره بيقولوا مسكن موضعي استخدمناها وقت الحرب وبعد كده نسينا الرب نسينا ربنا ولا يعزب الله نسينا هو نصرنا ونسينا طب نصرنا مش نقوم بقى بنؤدي واجب الشكر على هذا الانتصار ده اللي ما حصلش كانت النتيجه ان احنا كانت النتيجه ايه النتيجه ان احنا سلمنا
صحيح
يعني ربنا ينصرك تيجي انت تروح تسلم للعدو
يعني ممكن في 67 تقريبا لما
ولا تهن ولا تحزن وانتم لا علوم اما تفسير الايه فيعني هذه يا استاذ محمد اختلف فيها المفسرون لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناهم
أكثر نفيرة
إن الآخر آيات فإذا جاء وعد الأخيرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة حقيقة أنا أريد فيها يعني معظم آراء المفسرين كلها متضاربة وكلها تخمينات ولا يوجد يعني رد علمي يا أستاذ معوض على هاتين مرتين فإحنا نتوقف عندها على أساس أنها ليس بالضرورة أن تكون مرتين بالفعل عدد إنما اللي ذكروا في القرآن مرتين لأن في نهاية الآية بيقول إيه سبحانه وتعالى
وإن عدتم
عدنا اقرأ أيضا في التفسير وإن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تدميركم إذن ده مرتين مذكورين طب المرتين دول إيه يقول لك بختراسر البابلي طب هل الآية بتقول إيه بعثنا عليكم عبادا لنا ومعنى عباد يعني مسلمين خلاص ودليل الارتباط بالمسلمين فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره يبقى المرتين مرتبطين فين بمسلمين طب هل المرتين دول حصلوا مع مسلمين لم تحدث الا مره واحده في عهد صلاح الدين الايوبي واحنا المره الثانيه ما دخلناش المسجد بالعكس ده اسرائيل احتلت المسجد ولغايه دلوقتي ما نقدرش يقول مش هقول لك احنا الفلسطينيين نفسهم ما بيقدروش يدخلوا المسجد الا باذن اسرائيل فانا اعتقد والله اعلم اعتقد لست مفسرا ولكن انا بدرس تاريخ هذه القضيه ان المره الاولى تمت في عهد صلاح الدين لان المولى عز وجل يقول بعثنا عليكم عبادا لنا وصلاح الدين الايوبي كان مسلما وقواته كانت اسلاميه ودخلوا المسجد بقيت المره الثانيه المرة الثانية برضو ودي وجهة نظري والله أعلم أنها لم تتحقق بعد متى تتحقق السؤال عندما نعم ما احنا يعني الآيات كلها عندما تتوافر فينا شروط العبودية لله بعثنا عبادا لنا. إذا لما احنا نصبح عباد لله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خطر، شوف بقى عباد الرحمن اللي جت صفاتهم كلها في القرآن، عندما تتوافر هذه الصفات التي ذكرها المولى عز وجل في عباد الرحمن في أكثر من موضوع القرآن الكريم، هذا توافر فينا ثق تماما يا أخ معوض أننا سندخل المسجد كما دخلناه أول مرة بإذن الله تعالى.
والكلام فضلتك دكتور محمد ممكن يكون ربط الكلام الأستاذ معوض اللي ذكره الآن، أن قضية الطاعة وقضية القرآن الله تعالى أن ده قد يكون عنوان نصر. فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله في 67 لما كان أعتقد في الجزائر وحصلت الحرب بتاعتنا المعروفة والهزيمة المنكرة، سجد لله شكر وقال لو كنا انتصرنا في هذه المعركة كانت مصر أصبحت يعني المعصية فيها منتشرة على أشدها يعني. ولما الشيخ يشكي عليه رحمة الله الكلمة مشهورة جدا، قال العقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة.
نعم.
دكتور محمد زي ما سمعتم منذ قليل دكتور محمد ذكر عن أشكال الدعم
لم
ينتهي طبعا يعني لم ننتهي من هذا الكلام، أشكال الدعم من الرب رب إسرائيل أقصد لشعبه. ذكر الأول الأمر التشجيع ورفع الروح المعنوية، الأمر الثاني طرد العدو من أمام إسرائيل والقضاء عليه، الأمر الثالث دكتور
الأمر الثالث إصدار قرارات الحرب إعلانا وإلغاءا، يعني إعلان الحرب
يعني القائد الأعلى القوات المسلحة.
هذا نتكلم عنه في عندما نتكلم عن العقيدة العسكرية. العقيدة العسكرية لبني إسرائيل سنذكر الآن أن يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة
هو
مش بس القائد الأعلى، ده القائد الأعلى ووزير الدفاع ورئيس الأركان. أيوة لا فعلا، لا والله يا رحيم ده برص النصوص النهاردة. فلما النهاردة الرب يقول وكان بعد موسى موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات، طيب فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل. يبقى هنا في أمر بالتحرك العسكري ولا لا؟
نعم.
طيب في سفر القضاء ألم يأمر الرب إله إسرائيل قائلا اذهب وازحف إلى جبل تابور وخذ معك 10,000 رجل؟ الله، ده أمر بالتحرك وبعدد القوات كمان، بتحديد عدد القوات اللي هتحارب. ده أمر من الرب، ده مين اللي يصدره؟
الرب.
أيوة، المفروض مين في الجيش؟
المفروض رئيس الأركان.
ده رئيس الأركان، مش رئيس الدولة كمان ولا وزير الدفاع. رئيس الأركان هو اللي القائد الفعلي للمعارك اللي بتحصل، وبقى عنده خارطة وبعارف يوجه هنا كم كتيبة كم فرقة إلى آخره. طب ده دور الرب. شو بقى هنا؟ وهكذا قال الرب، ده في سفر الملوك الأول، لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم من بني إسرائيل، ارجعوا كل واحد إلى بيته لأن من عندي هذا الأمر. انتهاء الحرب ده من الرب، ده في سفر الملوك الأول. إذن معظم حروب بني إسرائيل من خلال المتتبع للنصوص يشاهد أن بداية الحرب تأتي بأمر من الرب وإلغاء الحرب يأتي بأمر من الرب. العنصر الثالث للدعم الإلهي هو التخطيط العسكري، دي
الرابع.
الرابع اختيار المقاتلين يا زمن، ده نص طويل مش هقول فيه، يشوع 6 1 إلى 5 اختيار المقاتلين بيتم من قبل إله بني إسرائيل. التكتيك العسكري يعني البلد دي تسقط بالحصار، أمر من الرب يا جماعة اتحركوا وحصروا المدينة. ده مش أمر يشوع ولا أمر داود ولا أمر ملك ولا أمر قائد عسكري، ده أمر الرب هو اللي حدد كيف تسقط هذه المدينة، الرب اللي حدد. وهذكر لك دلوقتي مش بس حصار وتعمل إيه في الحصار كل ده بأمر الرب.
أيضا موضوع حصار غزة النهاردة وما شاء من هذا القبيل، ده أيضا تطبيق لما كان في فقرات العهد القديم.
عندما حصر يشوع مدينة اسمها عاية.
طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام للأخ المقدم وللعالم الجليل محمد بلا إدريس.
ربنا يبارك فيك. من أين يا فندم؟ حضرتك من أين؟
نعم.
من أي البلاد أنت؟
من فرنسا.
نعم فرنسا؟
من فرنسا.
نعم تفضلي يا فندم.
سؤالي الأول، أسف للمقاطعة، سؤالي الأول متعلق بالحلقة السابقة. إذا كنت فهمت ما قلتم أن كل أرض وطئها الصهاينة هي لهم، إذن فكل الأرض ملكهم، وأرجو التركيز على هذا لتحذير العالم كله من هذا. السؤال الثاني، قلتم أن الصهاينة كلهم مدربون على القتال وأن الحرب واقعة لا محالة.
نعم.
فمتى نتأكد نحن وندرب شبابنا على القتال وتنظيم دورات مستمرة لنكون على أفضل الاستعداد، وهي حرب دينية بالنسبة لنا أيضا. بالنسبة لبعض الذين يتبعون أهواءهم ويريدون إشعال الفتن في مصر أو في الدول العربية، والحل الوحيد بالنسبة لي، الحل الوحيد هو محاربة الجهل، وأقصد به الجهل الديني والجهل بالعدو والذي تقومون به فعلا، هي حرب ضد الجهل بالعدو والجهل بصفة عامة، لتسليح كل واحد ويدافع عن نفسه ضد هؤلاء المفتونين بالدنيا. وجزاكم الله خير
جزاء. شكرا شكرا لك. طيب ممكن نرد على
نعم، هي انا لم اقل من عندي اختي الفاضله ان كل ارض تطأها اقدامهم هي لهم، انا قلت ان تطور الامر الالهي او الوعد الالهي بالارض، فمن ارض مصر الى من نهر مصر الكبير الى نهر الفرات،
نيل الفرات،
ودي بالنص وارده في النصوص وذكرناها من قبل. هناك أمر آخر أيضا في التوراة، ليس كلامي أنا يعني حتى لا يفهم أن أنا اللي بقول كده، لا، إنما الأمر في التوراة، كل موطئ قدم تطأه أقدامكم هو من الرب لكم. إذن برضو مش أنا اللي بقول كده، النصوص المقدسة، وده يا أختي الفاضلة ده اللي يفسر كثير من الدعاوى المعاصرة التي تقول إن سيناء أرض إسرائيلية. ليه؟ لأن سيناء وطأتها أقدام بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وفترة التيه، وبعدها دخلوا الأرض المقدسة، وبالتالي وفقا للأمر الإلهي فإن سيناء تعتبر ضمن المخطط الإسرائيلي لاحتلال الأرض. ويؤكد هذا الكلام أن إسرائيل هي الدولة، ومجازا أنا لا أعترف بها دولة، الدولة الوحيدة التي ليس لها حدود حتى الآن. ليه؟ لأن بن غوريون بيقول إيه؟ حدود إسرائيل تتمدد، ده نص كلامه، وتنكمش حسب قوة الجيش الإسرائيلي. في دولة في العالم تيجي تقول له يا تعالى النهاردة بتدرس لابنك جمهورية مصر العربية يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب خط طول كذا وعرض كذا وللشمال، فتيجي النهاردة تقول لابنك إيه؟ تقول له أن حدود دولة إسرائيل تتمدد وتنكمش حسب قوة يعني هذا كلام منشور يا أستاذ أحمد، لكن إحنا بنغمض إما جهلا وإما أن إحنا يعني مش عايزين نظهر ضعفنا كحكام وزعماء على مواجهة هذه الترهات وهذه المزاعم. فحكاية ان كل الارض لهم ده ليس كلامي.
بمناسبة موضوع الارض دكتور، حضرتك ذكرت نص الاخر بتقول فيه ان حدود اسرائيل حيث وطئت اقدام بني اسرائيل هذه الارض.
نعم.
بعض الناس ممكن يسأل يقول هل ده كان يعني هذا النص متعلق بالعهد القديم فقط ام متعلق بالعهد القديم؟
ده خطاب يا استاذ احمد، ده خطاب الهي لشعبه.
جميل.
لم يقل انه في تلك الفترة،
يعني امر ممتد،
بدليل ان ليه بيحط لوحات النهاردة من النيل الى الفرات، لو ان دي مرحلة انتهت. انا بقول لك في احد كتابهم، احد الادباء بيحكي ذكرياته في حرب 73، فبيقول وانا في سيناء تذكرت هذه الارض التي كانت لاجدادي. الله، ده اديب عربي يهودي عربي عراقي شارك في حرب 73 ضد مصر وسوريا، وبيكتب ذكرياته فبيقول هذا الكلام، بيقول ان هو وهو في سيناء تذكر ان سيناء دي ارض ابائه واجداده. يعني ده تزوير للتاريخ. ليه؟ لانها كانت ارض ابائه، كانت ارض تيه لابائه واجداده.
نعم،
كانت ارض تيه، تاهوا فيها، تاهوا فيها. اذا النهارده ما زالوا يعتقدون بالامر الالهي بان كل ارض وطئتها اقدامهم هي لهم. وزي ما قلنا، بس تقول لي الله، طب ما اللي سابوا سيناء ده قلناه المره اللي فاتت.
نعم،
في حاجات اسمها
حاجات شبه مؤقت،
يعني اهداف مرحليه.
نعم،
واهداف النهارده لازم تتنفذ، واهداف تؤجل لمرحله مقبله. يعني حاجات ايه؟ يعني تكتيك زي ما بنقول.
انا سالت حضرتك في المره الماضيه او قبلها تقريبا، قلت هل نجاح الاسلاميين في مصر يعتبر يعني شبه تبخير الحلم عند اسرائيل؟ فقلت لا، دي مرحله مؤقته، لكن هم لن يتنازلوا عن هذه العقيده.
لن يتنازلوا، لانهم الله اذا كان ما تنازلوش، بيقول لك عن القدس من 3000 سنه، بينما وجودهم في القدس وفقا للكتاب المقدس، وجودهم ككيان سياسي، كيان سياسي كدوله حاجه و70 سنه.
وحضرتك ذكرت النص حالا بتاع بن جوريون، ده اعتقد نص واضح وصريح ان حدود اسرائيل بتعتمد على في الانكماش والاتساع على قوه الجيش.
يعني انا عايز اقول ايه يا استاذ احمد، هو نفس المبدا. هم كان ليهم حكم في اورشليم القدس ايام داود وسليمان، استمر بضعا و70 عاما، من 70 اقل من 80.
تمام،
خلاص. والنهارده بيقول لك ارض الاباء من 3000 سنه. طب هم قعدوا في سيناء 40 سنة أو أكثر، يعني من 40، أكثر من 40.
نعم،
ما هو ده مخول برضه، وفقا لنفس المنطق، وفقا لنفس دولة كانت عمرها حاجة و70 سنة في أورشليم، والنهارده يقول لك أرض الآباء من 3000 سنة. يبقى صح لما يجي واحد يقول لك سيناء أرض الآباء والأجداد اليهود، ليه؟ عشان عاشوا فيها 40-50 سنة. فلذلك النهارده يعني مناحم بيجي لما جه الاهرام ويقول لك ده ارض الاهرام اللي بناها ابائي واجدادي، بناها انتوا كنتوا تفهموا في البناء؟
لا، ده احنا عملنا حلقه لحضرتك. نعم، فكر رد عن هذا الامر.
فهي يا هي عقده نفسيه، انا عايز يعني اطباء نفسيين يحللوها. عقده عدم وجود استقرار على ارض معينه في التاريخ اليهودي فتحت القابليه والشراهه لاحتلال اي ارض. يعني عارف الراجل اللي مش لاقي ياكل، وتبص تتيح له فرصه كده، يعني راجل شرير وكان فقير او مش لاقي ياكل، وتتيح له الفرصه ان هو يسرق ينهب فيفتري. فدول يعني ما كانش عندهم ارض استقروا عليها، زي ما بقول لك اهو دوله حاجه و70 سنه، وجات الفرصه دلوقتي ليهم القوه العسكريه والدعم العالمي، جات الفرصه لان يحتلوا، فعايزين يحتلوا كل الارض اللي قابلهم. وده اللي حصل لما كانوا عايشين في مصر مضطهدين لاخلاقياتهم والى اخره، لما جم دخلوا ارض فلسطين مع يشوع افتروا احتلال لكل ارض دخلوها. اذا المساله عايزه تحليل نفسي، عقده نفسيه. انا عانيت من الحرمان، حرمان وجودي واستقراري على أرض، لذلك بحاول أعوضها دلوقتي عندما تمكنت من أسباب القوة، مش القوة بس في إسرائيل، القوة في العالم. بحاول أعوض هذه المركب النقص اللي عندي بأن أنا أحتل كل أرض أتمكن من احتلالها.
جميل. طيب دكتور محمد، ذكرت حضرتك منذ قليل ان من اسباب الدعم التخطيط، او من اشكال الدعم التخطيط العسكري اليهوي للمعارك، وقلت ان الحصار ده نوع من انواع التكتيك اللي بيفرضه الرب او بيرسمه الرب للجيش الاسرائيلي. وقلت لحضرتك ربما، او مش ربما، ده اكيد على هذا الكلام، ان حصار غزه كان تطبيق لبعض هذه الفقرات السابقه.
مش حصار غزه بس، كل ما يحدث حتى المستوطنات اللي بتحصل اساسها موجود في الكتاب العهد القديم.
نعم،
اساسها موجود في العهد القديم المستوطنات.
لكن حصار ذكرت موضوع الحصار، قلت ده حتى الرب ذكر أشكال حصار في المسألة.
ده غير كده أنا أقول لك على حاجة. فقال الرب يشوع، ده في يشوع 8:1-2 يعني الإصحاح الثامن في سفر يشوع الفقرة 1 و2، فقال الرب ليشوع اعمل، وهم رايحين يفتحوا مدينة اسمها عاي، اعمل أو اجعل كمينا للمدينة من ورائها. تحدد له إزاي يستولي على المدينة، اعمل كمين وحددوا مكان الكمين. الله، ده ضبط مباحث، ضبط مباحث، بيقول له اعمل كمين للدورية بتاعتك، تعمل كمين في الحتة الفلانية عشان خاطر توقع الجماعة دول او اولا، وقد كان وسقطت المدينة. شوف عبارة مختصرة، اجعل كمينا للمدينة، مدينة عاي، من ورائها. حدد نوعية العملية العسكرية ومكانها، ده في سفر يشوع 8:1-2، وكثير من الشواهد يا الرحل التي فيها تخطيط عسكري من قبل الرب لبني إسرائيل. العنصر الخامس ان هو كان بمثابة المستشار العسكري. يعني لعب دور المستشار العسكري
ازاي؟
يعني مثلا لو في ملك ملهوش خبرة عسكرية أو رئيس جمهورية ملهوش خبرة عسكرية ودخل حرب، هل يستطيع أن يقوم بمهام الحرب المطلوبة ولا يسأل العسكريين؟
مفروض يسأل العسكريين،
حتى لو هو عسكري ومش عارف حاجة معينة يسأل من هو أعلى منه.
تمام.
شوف يا سيد الفاضل، فسأل داود الرب قائلا، الكلام ده في سفر صمويل الأول 3:8، فسأل داود الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له، الحقهم، بيسأل الرب بيقول له إذا أنا لحقت هؤلاء أمشي لغاية ما حصلهم وحاربهم ولا إيه الحكاية بالضبط؟ قال له إيه الرب؟ الحقهم، فإنك تدرك وتنقذ، ده أنت هتوصل لهم وربنا هينجيك منهم. شو بقى في حربهم مع الفلسطينيين في سفر أخبار الأيام الأول 14:13، ثم عاد الفلسطينيون وانتشروا في الوادي، فسأل داود الله فقال له الرب، قال له أصعد، فقال له الرب لا تصعد وراءهم، تحول عنهم وهلم عليهم. إذن هنا المستشار العسكري بيقول له أصعد ولا ما صعدش، أدركهم ولا ما أدركهمش، أكمل وراهم أتعقبهم ولا أتعقبش، وهنا بيلتزم بأمر المستشار العسكري في هذه العملية.
دكتور محمد، أنا عندي تحديدا في هذه النقطة علامة استفهام هطرحها على حضرتك بعد هذا الاتصال. معايا الأستاذ باسم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حيا الله أهل الأردن.
مسيكم بالخير.
يا هلا، يعطيك ربنا العافية.
وأرحب فيك وأرحب بالدكتور محمد.
الله يعطيك العافية.
تفضل يا فندم.
وأطالب وزارة الدفاع والمجلس العسكري ومن السفير ومن خبرته ومن.
طب لو سمحت الصوت أعلى شوية أخي باسم.
نعم،
الصوت يكون أعلى شوية لو سمحت.
أناشد المجلس العسكري عندكم بمصر إنه يستفيد من خبرة الدكتور محمد.
ربنا يبارك
فيك.
وبعدين هاي أولا، ثانيا الإسلام مش راح ينتشر ولا راح يقوى إلا إذا خلصنا من عبد الرؤوف عون المرتد ومن وائل الإبراشي وأشكالهم. واتمنى انهم
يعني، لكن برضو مع احترامي يعني، مع يعني تحفظي على الاسماء يعني، انا يعني سامحني اذا كنت حضرتك قد تاخذك الحماسه للتعريض ببعض الاسماء، وبعض الناس قد يرى الحق معك في هذا الكلام، لكن سامحني ممكن نكون انا عندي تحفظ على ذكر هذه الاسماء
استاذ، بس مثل هذا اللي بيشرع في غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا مرتد، اللي هو
مش عايزين نحدد أسماء يا أخي باسم، احنا نقول كل من يفعل ذلك فيشمل هذا وذاك، وكل واحد احنا عندنا مثل يقولك اللي على رأسه بطحة بيحسس عليها يعني بيحط ايده عليها. فانت عندما يعني ان في معاريض الكلام الممدوحة، فانت لما بتقول كل من يقول كذا اذا تشمل فلان وفلان وفلان وتشملني انا.
لا، وممكن يكون الأستاذ باسم، لو معنا الأستاذ باسم قبل طيب، هو قد يكون ان الحرب الشرسة الان للدائرة ضد الاسلاميين بصفة خاصة من بعض أسماء معينة معروفة في الإعلام العربي، وده قد تثير بعض يعني الحزن من بعض المنتمين للطريق الإسلامي أو المحبين للطريق الإسلامي في البلاد العربية. أرجع مرة تانية دكتور محمد لكلامك عن الرب يهوى هو المستشار العسكري لبني إسرائيل. حضرتك يعني ذكرت في أثناء هذا الحديث إن عندي مثلا يشوع بينزل لي الوحي، مثلا نفترض يعني هذا الأمر يعني بينزل الوحي بيقول له كذا كذا كذا، أو داود الملك أو سليمان أو غيره. الحروب المتعاقبة من 67 لغيرها لأي حرب قادمة أيا كان، كيف يكون الرب من هذا المنطلق مستشار للجيش؟
هو طبعا ما جاش بصورة ما يعني انت مش لازم هذا كل شيء يتكرر يعني حرفيا ما حدث مع يسوع، لكن لا ترس أن هناك حاخامية عسكرية. الحاخامية العسكرية يعني
دي لا قداسة،
لا الحاخامية العسكرية دي لها دور كبير أيضا في التخطيط العسكري.
يعني حضرتك ممكن تفرق بين الحاخامية العسكرية والحاخامية الدينية؟
لا ده جزء موجود داخل الجيش الإسرائيلي، طبعا هو لا يخطط، ولا يخطط، لكن قادة أيضا يصلون إلى هذه المناصب متدينين ويلعبون هذا الدور. يعني مش يقولهم الرب يقول لكم كذا، لا هم بياخذوا من هذه الأشياء عبرة وعظة وإلى آخره. عندما نتكلم عن
يعني هو سلاح عندنا أشبه بالشهود المعنوية.
نعم يعني إحنا ليس بالضرورة أن كل ما حدث في الماضي يحدث في كذا، لكن أنا بقول هذه هي المكونات التي شكلت العقلية يا أستاذ أحمد.
تمام.
هذه هي المكونات التي شكلت العقلية الإسرائيلية. هو يكفي أنه هو يقول لهم احتلوا الأرض، أي أرض تدوسوا عليها انتهينا، مش لازم يقول لهم التفاصيل دي كلها، لكن لما بيحصل وانتصار بيبرروا لهم هذا بأنه من عند الرب، بأن الرب اللي قال لهم يعملوا كذا.
نعم.
أن الرب كان وراء كذا، أن الرب فإذا بيستغل الرب وتستغل المثل النماذج الموجودة في التوراة تستغل لتأكيد الواقع الموجود في داخل إسرائيل وعلاقتها بالجوار.
جميل.
العنصر الثالث أن الرب مش بس خطط ومستشار ودعم معنوي، لا ده الرب حارب بنفسه. الدعم الإلهي وصل لأن الرب بيحارب بنفسه. في سفر التثنية 3:23 الرب بيقول لهم لا تخافوا منهم لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم.
الإله
احنا بقى في الجد، مش دعم معنا، المسألة تطورت، دعم، حث، تشجيع، تخصيط، مستشار عسكري، لا ده بقى وصلنا لأكثر من كده، وأن الرب هو اللي بيحارب، هو المحارب عنكم.
نعم.
هو المحارب عنكم. وقس على هذا النصوص في يشوع 10:11 ويشوع 10:43 أخبار الأيام، وكانت في الأخبار الأيام الثانية 20:29 وكانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل. يعني النصوص مش عايزة
تأويل وتفسير.
تأويل.
نعم.
في سفر نحمية، عشان بقولك مش في فترة تاريخية واحدة، في سفر نحمية 24 فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا إلهنا يحارب عنا. النصوص مش عايزة تأويل. ده غير بقى لو بصينا إلى أنه رب الجنود، هذا التعبير رب الجنود ده تعبير ورد مئات المرات في نصوص العهد
القديم.
نعم. طبعا النصر من عند الرب، الحروب زي ما اتكلمنا في الاول.
طيب ممكن اخذ نص بس على رب الجنود؟
انا هقول لك اماكن النصوص. في سفر صمويل الثاني 6:2، اشعياء 18:7 و19:4 و22:5 و23:9 24:23 25:6 كل ده صفر إشعياء بس، 28:23 29:6 31:4 وفي سفر ملاخي 1:4 و2:2 و3:1 و4:1 وهلم جرى كل ده. أنا مش عاوز أعمل لك إحصاء، يعني أنا مش عامل إحصاء للنصوص.
لا.
الدراسة ليست إحصائية، وإنما أنت عارف بتاخد نماذج.
تمام.
لو جبت نموذج واحد قول لي أنت مالكش حق. ليه يا اخي النموذج انت بقى يمكن فهمته غلط ماشي، لكن لما يتكرر لفظ رب الجنود من عشرات، انا عايز اخونا يدخل على النت ويضرب يجيب الاولتست بتاع العهد القديم ويضرب كلمه رب الجنود بالعربي في الترجمه العربيه ويشوف اللفظ ده ورد كم مره وايه دلالته. ما هو لازم يكون ليه دلاله يا استاذ احمد. نعم. كلمه رب الجنود دي يعني لازم وراها دلاله معينه، هو المحارب، هو الناصر، هو المعين، هو الداعم، هو هو والى اخره. فده نص طبعا، ده غير ان النص برضه اي نصر بيتم ده من عند الرب، وموجود في يشوع 2:24 21:43 وفي سفر القضاء 11:23 وصمويل الاول 23:4 وملوك الثاني 3:8 وقس على هذا اي نصر بيحصل. فطبعا الرب هو اللي حقق الانتصار. كلمه حروب الرب اللي اتكلمنا عنها وارده كثيرا. فشاؤول يطلب من داود ان يحارب حروب الرب في سفر صمويل الاول 18:7. والشعب ايضا مؤمن بان داود بالنص داود يحارب حروب الرب، ده في صمويل الاول 25:28. اذا حروب الرب والاله المحارب ورب الجنود والمخطط والداعب، عايزين ايه بعد كده؟ تيجي بعد كده تقول لي ان حروب بني اسرائيل ليست حروب دينيه والصراع ليس ديني؟ لا والله، من قال ذلك لا يفهم، ومن قال ذلك لا يقرا تاريخ بني اسرائيل. الحرب دينيه عقديه بدليل كل ما ذكرناه، والا تعالى قول لي ده. يبقى اذا كان كلامي غلط يبقى الكتاب ده ملهوش لازمه عندهم.
طيب
الصراع يا استاذ احمد،
الصراع ديني
قضيه. نعم. دينيه عقديه، لذلك هم، ما انت ممكن عفوا تكون صاحب عقيده باطله ومتمسك بيها، تنتصر على صاحب العقيده الصحيحه غير الملتزم بيها.
صحيح، كلام مظبوط. طيب
تسمعني، السؤال ده سالناه جميل يمكن. نعم. هو ازاي الاستاذ معوض انتصار 14 مليون على مليار؟
نعم.
لا انا مش هقول لك 14 مليون، 2-3 مليون متمسكين بعقيدتهم الباطله يهزم لك يا احمد. حتى بدي دي حكمه ربنا ال يعني في الفئه القليله المؤمنه. الفئه القليله المؤمنه.
نعم.
فيعني لما نوصل احنا 2 مليون 3 مليون مؤمنين حق الايمان وناخذ بالاسباب ان شاء الله نخرج مما نحن فيه.
تسمح لي دكتور محمد اعرض مره ثانيه بعض هذه اشكال الدعم اللي طرحها الدكتور محمد في هذا اللقاء من دعم الاله، اقصد اله بني اسرائيل لشعب اللي هو شعب اسرائيل. دكتور محمد ذكر اول امر اللي هو التشجيع ورفع الروح المعنويه، الامر الثاني طرد العدو من امام اسرائيل والقضاء عليه، الامر الثالث اصدار قرارات اعلان الحرب، الامر الرابع التخطيط العسكري اليهوي للمعارك، الشكل الخامس الرب يهوى يعتبر عندهم مستشار عسكري لبني اسرائيل، الامر او الشكل السادس المشاركه الفعليه منه في المعارك، الامر السابع رب الجنود، الامر الثامن النصر من الرب، الامر التاسع الحرب للرب تحت عنوان الحرب ليست لكم بل لله. لو لاحظتم معي في ذكرناها طيله هذه الحلقه والحلقه الماضيه ان احنا رسلنا بايجاز ملامح حرب بني اسرائيل وعلاقتها بالرب يهوى، ووجدنا ان جميع هذه الحروب التي خاضها الرب ذاته يعني ضد اعدائه، لو ما اعداء بني اسرائيل لو حددهم، او خاضها الرب اتجاه بني اسرائيل انفسهم من باب التطهير، كانت كلها حروب مقدسه. السؤال دكتور محمد، اذا هل من الصعب الان ان نضع او نحدد حدود فاصلة بين القصص الحربي الموجود في التوراة بين ما هو ديني وبين ما هو غير ديني؟ لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أم علاء، السلام عليكم. أم علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بارك الله فيك.
دكتور محمد.
نعم. تفضل يا فندم.
في كتاب التلمود يا دكتور محمد فعلا انها عقيده عندهم ان هم البشري الوحيد الذي يستحق الحياه، وان جميع البشر في مرتبه اقل من الحيوان.
نعم.
فمن اين علم موسى ديان عندما سئل وقال هل ينتصر المسلمون؟ قال سينتصرون إذا أصبحت صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة عندهم. فمن أين علم بديننا؟ وهل نعتمد على العلامة علامات يوم القيامة التي قال عنها سيدنا محمد مثلا؟ هل المسلمون معتمدون على أن من سيحرر القدس هو سيدنا عيسى عليه السلام؟
لا.
يعني هل نؤمن بالسنن الكونية مثلا؟ هل هم متباطئون وعايشين على الأمل ده؟
لكن لو على كلامك لماذا ظهر صلاح الدين وحرر القدس؟
وهم في كتاب التلمود بتاعهم أربع فرق وأربع فرق ضد بعض. أرجو من حضرتك برضو توضح إن هم فعلا جبناء وما نخافوش منه، وإن المسلمين برضك وديننا لما زي مثلا موقف خالد بن الوليد لما قال المسلمين عندما خافوا إن هم يحاربوا فيها كبيرة قال لهم العدو أمامكم والبحر من خلفكم. وساعتها يعني الإسلام بتاعنا ليه ميزة يعني قوية، إنها بتزيد المسلم إيمان وبيزيد تسليم وبيزيد إيمان في ربنا وقت الجهاد. يعني عايز حضرتك ترفع من روحنا المعنوية وتدينا أمل برضو، لأن فعلا هم لا يفقهون شيئا زي ربنا ما قال سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا جدا على اتصالك يا أم علاء. طيب أقدم سؤال أم علاء على سؤالي وأقول هل معنى ذلك أننا نتخذ الحديث اللي ذكر فيه وسلم بأن فتح القدس سيكون على يد سيدنا عيسى توكا عند بعض المسلمين بألا يجتمعوا وألا يتحدوا وألا يقول عقيدة نوصل هذا المسجد الأقصى؟
هو فيه تحقيق سؤالين بالنسبة لها طبعا. نعم. ده لا يعني لا يمكن أن نفهم من هذا الحديث أو هذا المفهوم لسبب أن احنا زي ما ذكرنا من بقية سورة الإسراء وإن عدتم عد
وإن عدتم عد. نعم خلاص.
إن إذن العودة النهائية قد تكون على أيدي مثل أو وفق لما جاء في الحديث، لكن احنا مطالبين ازاي ارض محتلة ارض اسلامية عربية محتلة وانتظر لما يجي فلان، حتى ولو في الحديث ما قالكيش انتظري بدليل ان احنا عندنا حديث انها نقاتلهم وكل الحجر والشجر يقول يا مسلم ها يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. اذا نحن مطالبون بان احنا في المرحلة بتاعتنا نؤدي المسلوب مننا في مرحلتنا، بكرة ايه نتركه لعالم الغيب. ايه اللي يحصل هذه او ما ورد في هذا الحديث انا مش مطالب ان استنى تطبيقه، لكن انا مطالب بان اتصرف خلال هذه اللحظة بما تمليه علي هذه اللحظة وفقا لديني. الجزئية الثانية بتقولي من اين علم ديننا لما قال لو بقوا في الفجر زي صلاة الجمعة؟ يا أم علاء ده يعرفوا مش بس كده، مش بس صلاة الفجر وصلاة الصبح، ده عارف مذهب أبو حنيفة وعارفين مذهب الإمام مالك بالتفصيل وأحمد بن حنبل والمذاهب الفقهية الطرق الصوفية عندنا عارفينها واخدين، مش مجرد معرفة ثقافية،
دراسات.
أنا داخل دار الكتب يا أستاذ أحمد ولقيت واحدة فبيشاوروا لي عليها بيقولي دي يهودية، فمن باب حب الاستطلاع رحت أتعرف عليها بسألها، لقيتها يهودية جاية بتعمل رسالة دكتوراه في الطريقة النقشبندية. الطريقة النقشبندية. يبقى إذا مش بس عارفين إن إحنا بنصلي خمس فروض ولا عارفين المذاهب، ده عارفين الطرق الصوفية وعارفين كل صغيرة وبيعملوا فيها رسائل علمية. يعني المسألة هنا بزي أم علاء ربنا يبارك فيها بتقولك ان في التلمود بيقولوا كذا. انا عايز اسالك سؤال يا ام علاء، ما عايز تبقي تجاوبيني عليه مره ثانيه، انت قريتي التلمود؟ لا. انما احنا بنردد حاجات قد تكون
صحيحه
وموجوده في التلمود وقد تكون غير موجوده.
صحيح.
تمام. لان ما ترجمناش التلمود. وان كنت سمعت مؤخرا انه تم ترجمه التلمود كاملا في الاردن. كنت اتمنى أن يكون يعني ترجمة، هناك ترجمة مصرية، ولكن زي ما أقول لك يعني خلاص
أنا
فرض كفاية. نعم. وليس فرض عين. نعم. قام به الأردنيون جزاهم الله خير. أتمنى على الأقل أن يعني طالما قام به الأردنيون أن الجهات المعنية في مصر يعني تقوم بالاتصال بمن ترجمه وتطبع طبعة يعني مدعمة نستطيع إحنا الأساتذة حتى بس أقول لك القارئ العادي ان يشتريها، لان معنى كده انها غالية ومكلفة لا فيعني طبعة مصرية يعني شعبية زي ما بيقول نقدر نشتريها، فهم بيعرفوا كل صغيرة وكبيرة عننا يا أم علاء، وننتظر إن شاء الله إن احنا نعرف عنهم من مصادر علمية. وأرجو إن أنت تتحري الدقة يا أم علاء، دايما عندما تقرأي شيئا اقرأيه من مصادر موثوقة وليس من كتب الدعاية التي تملأ الأسواق.
سريعا جدا دكتور محمد، يعني إجابة على هذا السؤال.
نعم.
فمن الصعب أن نضع حدود فاصلة في القصص الحرب الوارد إلينا من التوراة بينما هو ديني وما هو غير ذلك؟
القصص كله ديني، لكن الصعوبة أن تجد فاصلا بين ما هو حقيقي وما هو خيالي وأسطوري. القصص كله ديني، بمعنى أن كل نصوص الحروب تتعلق بتنفيذ أمر إلهي، لا توجد حرب خاضوها إلا بأمر إلهي. إذن هي حروب دينية، هي حروب دينية.
نعم.
لكن المشكلة ليست يعني هي كلها ديني، ما فيش غير ديني، إذن لا يوجد صعوبة لأن كلها حروب دينية. الصعوبة هنا في الفصل بين ما هو صحيح ووقع بالفعل وما هو أسطوري أو خيالي أو يعني من صنع البشر.
إذا ما هي الدلالة على كثرة نصوص الحرب في العهد القديم؟
الدلالة على أن هذه الحرب تشكل عصب الفكر والوجود لبني إسرائيل. الوجود الإسرائيلي منذ بدايته لا يقوم إلا على الحرب بما فيها من قتل، احتلال الأرض، تشريد سكان إلى آخره، وهنيجي لنتائج الحرب ونشوف عملوا إيه. والحرب للوجود، طالما مفيش حرب مفيش وجود، وده اللي لغاية النهاردة الموجود. إسرائيل ليه دايما، وبقول لك يا أستاذ أحمد لن يكون هناك، أنا ما تقوليش ده ملهاش دعوة بالتشاؤم والتفاؤل، لن يكون هناك سلام بين إسرائيل والعالم العربي،
لن يكون.
لماذا؟
نعم.
لأن عامل من عوامل وجود إسرائيل هو الحرب. إسرائيل لو لم تكن تعيش حالة حرب هتفنى. وده هنذكره بتفصيل إن شاء الله. أكيد أم علاء ولا أستاذ معوض هيسأل يقول أنت قلت كذا، اشرح لنا النقطة دي، فإن شاء الله هنشرحها بإذن الله تعالى.
كلام جميل قوي دكتور محمد، واحب اختم واكد على هذا المعنى بان الحرب بيننا وبين اليهود هي حرب عقيده، والعقيده لا تحارب ابدا، لا تحارب ابدا الا بالعقيده. واستدعي كلمات الاستاذ معوض اللي ذكره كثيرا ما اعجبتني هذه الكلمات، بان العرب يجب ان يعرفوا هذا الامر، لاننا كفانا بكاء على حائط المبكى الامريكي. اشكر باسمكم في نهايه هذه الحلقه يعني العالم الجليل والاستراتيجي الكبير دكتور محمد جلاء إدريس على ما أزدى في هذه الحلقة المعلومات.
تقول الطالب طالب العلم،
ربنا يبارك في دكتور محمد ويزيد الطلب.
لست خبيرا ولست عالما، وإنما أنا أطلب العلم.
شكرا لك دكتور محمد على كل حال، وسعيد بهذه المعلومات، ونكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة ما تبقى من موضوع الحرب في الفكر الدين الإسرائيلي. شكركم أيضا منصور على حسن المتابعة. تصبحوا على خير، السلام عليكم.
لمواقف التاريخ فضل تقرأ.